بسم الله والابن الروح القدس لله الواحد امين. كل سنه وانتم طيبين. الايام القليله اللي فاضله في السنه ديت يشغلنا فيها قوي ثلاث افكار. الفكره الاولانيه فكره التوبه. قبل نهايه السنه نكون قعدنا قعده صدق كده مع نفسنا. الفكره الثانيه فكره السهر، عشان كده اللي مش بيسهر كده كده فايته مش قليل. حاول تسهر ولو حته صغيره، او على الاقل في البيت ما تنامش على طول، قول حاجه كده النهارده للعذراء، حته تسبيحه كده موجوده في القنوات المسيحيه، موجوده على النت، موجوده في اي ميديا بلاير، مهم سبح حته كده. الفكره الثالثه اللي تشغلنا فكره الفرح. نفرح علشان الايام دي ايام فرح، احنا مستنيين عيد فرح البشريه كلها، عيد تجسد الهنا. وعلشان كده انت افرح وخليك سبب فرح للي حواليك. شيء رائع ان احنا يبقى فيه كريسمس بارتيز كده والناس اجواء الكريسمس تسيطر، بس الشيء العجيب انه العالم بره، معلش اقول الكلمتين دول بعدين ندخل في موضوعنا، العالم الخارجي بره اوروبا ودول كتيرة جدا اللي حضراتكم طبعا سافر شاف كريسمس بره شكله عامل ازاي. شارع كلها الكريسمس يسيطر عليها. وبعدين الشيء الاعجب ان هم ماشيين في طيار الحاد. طب انتوا بتحتفلوا بايه؟ اقول لك اهو فولكلور كده، يعني زوق الشجرة ونعمل سانتا كلوز ومش عارف ايه، بس ده شكل كده. طب وايه الكريسمس ده؟ يقول لك اكس مس، اختصروا كلمة ايه؟ كرايست. اتشالت من القصة خلاص، مبقتش موجودة. بقى الكريسماس عبارة عن شجرة وبابا نويل والناس بتدي هدايا لبعض والجو الأحمر في الأخضر وشكرا، خلاص الموضوع انتهى كده. فأنا نفسي إنه كل ده حلو وجيد يعني مش وحش، ولكن ما تبقاش الاحتفال، الاحتفالات دي ليها معاني روحية المفروض نتشغل بيها. ما يضيعش مننا الفكرة الروحية نفسها. علشان كده نفسي ان احنا نكون فرحانين بجد من جوه، مش بس الفرح يكون من بره. ربنا يدينا كلنا ونتوب ونسهر معاه ونسبحه ونفرح ونكون سبب فرح للاخرين. اما الموضوع اللي هيشغلنا النهارده بنعمة المسيح، هو ازاي يكون الكنيسة كارزة، او ازاي نكرز من خلال اسرار الكنيسة. عايز اقرأ معاكم كده جزء صغير من سفر أرميا الإصحاح الثاني. بيقول ايه؟ اسف، سفر يوئيل الاول، يوئيل 3. بيقول: ويكون في ذلك اليوم ان الجبال تقطر عصيرا والتلال تفيض لبنا، وجميع ينابيع يهوذا تفيض ماء من بيت الرب، يخرج ينبوع ويسقي وادي الصمت. يعني تاني، الجبال تقطر عصيرا والتلال تفيض لبنا، وجميع ينابيع يهوذا تفيض ماء من بيت الرب، يخرج ينبوع ويسقي وادي الصمت. تاني الجزء الاخير، من بيت الرب يخرج ينبوع ويسقي وادي الصمت. الصمت ده خشب او شجر معروف ان هو عالي جدا ويحتاج ميه كتير. فبيقول الميه اللي هتخرج من بيت ربنا يخرج ينبوع من بيت ربنا. يبقى اذا في ينبوع في بيت ربنا، الينبوع ده هنسميه ينبوع الاسرار. هاخد ايه ثانيه بتتكلم عن الينبوع بقى في ارميه. بقى ارميه 2 يقول ايه؟ لان شعبي عمل شرين، تركوني انا ينبوع الحياه، وحفروا لانفسهم ابارا ابارا مشققه لا تضبط ماء. يبقى لما ربنا جه عاتب الشعب قال لهم: مش انا قلت لكم ان في بيتي في ينبوع؟ تعرفين مين الينبوع اللي في بيتي؟ انا شخصيا، انا ينبوع الحياه. عشان كده في العهد الجديد في تجسده جه قال: انا هو الماء الحي. الاسرار هي الينابيع او هي الانهار اللي بنشرب منها من الينبوع الحقيقي اللي هو ربنا يسوع. ولما جه عاتب شعبه قال لهم: انتوا سبتوني انا ينبوع الحياه، ورحتوا تدوروا على ابارا ابارا مشققه لا تضبط ماء. واحنا شغلتنا كخدام في العهد الجديد ان احنا نقدم الكنيسه كينبوع، نقدم الاسرار ونقدم الشبع والارتواء ده لكل المسكونة. من العلوم الحلوة اللي نتمتع بيها في دراستنا علم يسموه علم الإكليسيولوجي. الإكليسيولوجي جاي من كلمة كليسية معناها ايه؟ كنيسة، الكنسيات يعني. طبعا من ضمن الإكليسيولوجي ده احنا نتعرض لموضوع دور الكنيسة في الخلاص. يعني ايه الإكليسيولوجي ده؟ مشغول بدور الكنيسة في الخلاص. في علم اسمه الأنثروبولوجي، ده بيتكلم عن الإنسان، ربنا خلق، مش الأنثروبولوجي بتاع الدنيا، الأنثروبولوجي من وجهة نظر لاهوتية يعني. فبيقول الأنثروبولوجي ده ايه؟ ربنا خلق الإنسان ده وضعه ايه؟ وضعه مكرم جدا ومقدس جدا على صورة الله ومثاله، لدرجة ان واحد من الآباء قال تعبير كده، قال اللي يقرأ سفر التكوين بالروح، يقرأ تكوين واحد واثنين، يجي في تكوين ثلاثة يبكي على اللي حصل في الإنسان بسبب الايه؟ السقوط. يعني الإنسان ده كان حاجة مكرمة جدا، كان حاجة عظيمة جدا، ربنا بصره قال حسن جدا. ده ايه ده اللي ربنا يقول عليه حسن جدا؟ ده شكله ايه يعني؟ قال ده على صورتي ومثالي. أنه صورة رب؟ وانت ليك صورة؟ انت روح؟ قال اه، اصله هيغلط، وبعدين لما هيغلط هيدخل عليه حكم الموت، فانا هاجي عشان اخلصه، فهتجسد، هتجسد على الصورة دي بقى، هي على الصورة دي اللي انا هتجسد عليها خلقت آدم. قديس أثناسيوس قال لنا كده. طب وإيه اللي عليك بده كله؟ لما هو هيغلط ما تخلقوش أصلا، أو خلاص ارميه وقوم روح تاني. قال لا، ده بحبه، ده ابني، هخلقه على أحلى صورة، وفي حرية وفي كرامة وفي سلطان، ويتسلط على كل المسكونة. فآدم ده حسب علم الأنثروبولوجي، العلم الإنسان يعني، كنسيا ولاهوتيا ده كان مكرم قوي. طب ده آدم، مين تاني كان موجود في القصة؟ ربنا. ربنا بقى يخص علم تاني اسمه علم الثيولوجيا او الثيولوجي، هو علم الثيو يعني اللاهوت يعني. ده بيتكلم عن الله ووجوده وصفاته واقانيمه وسلطانه الى اخره. وده مهم قوي انه ربنا هو اللي بيعلمهم، هو اللي بيفهمهم. ولما بنيجي نتكلم عن التدبير عن الخلاص بنسميه السوتيريولوجي جاي من سوتير يعني مخلص. سوتيريولوجي علم الخلاص. هي كلمة علم الخلاص ديت كلمة كتابية اتقالها كده، او قالها زكريا النبي يوم ما استلم يوحنا المعمدان على ايديه، قال له وانت ايها الصبي نبي العلي تدعى لانك تتقدم امام الله لتعد طرقه، لتعطي شعبه معرفة الخلاص بغفران خطايانا. اهي معرفة الخلاص بعلم السوتيريولوجي. ده بيتكلم بقى عن ايه؟ التجسد وعمل الروح القدس ووسائط النعمة والفداء، كل ده اسمه سوتيريولوجي. اما الموضوع بتاعنا النهاردة اللي هو الاكليسيولوجي بقى، ايه بقى دور الكنيسة في القصة؟ كيف توصل هذا الخلاص للعالم؟ يبقى انا كنت بحكي لحضراتكم كده من الاول، هو مين ربنا؟ ده اسمه علم اللاهوت. هو مين الانسان؟ ده اسمه علم الانسان، انثروبولوجي. شفنا ازاي كان مكرم قوي. طب ايه اللي حصل؟ ربنا خلصه من خلال معرفة الخلاص اللي هو السوتيريولوجي. طب بيوصل لنا ازاي هذا الخلاص؟ ايه اللي بيقول لنا لغاية النهاردة؟ ده اللي احنا بنتكلم فيه النهاردة بقى، هو الايه؟ كليسيولوجي، كنسيات. علشان كده احنا مش بنتكلم عن الكنسيات على اعتبار انها الله مواضيع لطيفة يدرسوها الكهنة الشمامسة الخدام المحبين، ابدا. ده احنا بنتكلم على طريقة الخلاص، طريقة توصيل الخلاص للعالم. المسيح وصل التلاميذ قال لهم اذهبوا تلمذوا جميع الامم، وبعدين وخليهم يؤمنوا بي، وبعدين واحكوا لهم عني كتير. ايوه ما خلاص، ما دي كلها تلمذوا، طب نعمل ايه تاني؟ راح قال لهم اعملوا ايه بعد ما تلمذوهم؟ وعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس. وبالطريقه دي هنصير العالم كله ابناء لله، ونرد البشريه المفقوده اللي خرجت من الجنه بلعنه بسبب الشر وبسبب الخطيه. فاحنا دورنا ان احنا نجمع البشريه دي وندخلها تاني في احضان الله، ونردها تاني لاشرف واعظم المجد اللي كانت فيه في الدرجه الاولى. فاحنا دورنا ان احنا نوصل هذا الخلاص لكل انسان.
كده الكنيسة بدأت عملها بالكراسة، وحطت الأسرار دي زي تولز وأدوات نستخدمها في الكراسة بتاعتنا. يعني الأسرار أدوات توصل المسيح لكل إنسان، أو تقدر تسميها أنهار أو تشانلز كده خارجة من الينبوع الحقيقي اللي هو ربنا يسوع عشان توصل ده لكل إنسان. فالكنيسة تعمل ثلاث حاجات. نمرة واحد تشرح الخلاص، ودي هتكلم عنها. نمرة اثنين توصل الخلاص. نمرة ثلاثة تكرز بالخلاص. أول حاجة إيه؟ تشرح الخلاص. نشرح الخلاص، عايزين نفهم من الناس إيه اللي حصل، ربنا يسوع عمل معانا إيه. طب نعمل لهم دروس عقيدة، ولا نعمل لهم إكليريكيات، ولا نعمل لهم دورات تعليمية؟ كل ده جيد وحلو، إنما في حاجة أهم من ده كله، نعمل لهم حياة كنسية، ومن خلال الحياة الكنسية الناس تفهم يعني إيه ربنا تجسد عشاننا. عشان كده بنحكي قصة كل قداس، تجسد وتأنس وعلمنا طرق الخلاص، ونزل إلى الجحيم ورد القديسين اللي كانوا في الجحيم وصعد إلى السماوات. نحكي القصة كل مرة. طب ليه نحكي القصة كل مرة؟ ما هي بقت قديمة ومعروفة. لا، لأنه القصة لازم تتأصل في وجداننا وفي أذهاننا وفي ضمائرنا. عشان كده الكنيسة تشرح الخلاص من خلال ليتورجياتها ومن خلال صلواتها. فتلاحظوا ان النصوص اللي بنصلي بيها هي نصوص تشرح ربنا يسوع عمل ايه. انا اتصور ان مثلا يعني حسب الموسم اللي احنا فيه دلوقتي فترة شهر كهكدة، اتصور ان شهر كهكدة تقدر تسميه المؤتمر السنوي للتجسد، المؤتمر القبطي المسيحي السنوي للتجسد. بنعمل ايه احنا سهرانين طول الليل؟ بنتامل في ايه؟ بنفكر في ايه؟ في التجسد وفي الخلاص اللي عمله المسيح. وقاعدين ناخد في الكتاب المقدس بعهدين بقى من التكوين لرؤيه، عمالين نتفرج على البازل وهي بتكتمل قدامنا. فيقول لك مثلا ازاي فرعون ده بقى بيمثل الشيطان ماشي ورا بني اسرائيل، وكنيسه تحكي له القصه بقى، وبعدين هم قدامهم بحر احمر وراهم فرعون، والقصة مرعبة لأن صوت عجلات فرعون ابتدى يكركب لهم بطنهم. كنيسة تعيشني بقى في المشاعر دي قوي. فرعون وعجلاته وخيول الجرارة وجيوش المدججة بالسلاح جاية تجري، وجماعة بني إسرائيل دول يعني غلابة. طب يعملوا إيه الغلابة بعزل في البرية؟ تعمل إيه يا رب؟ تتصرف إزاي؟ أنتوا مش صرختوا؟ سيب ربنا يتصرف، لأن للسيد الرب من الموت مخارج. تتخيل القصة العجيبة دي؟ صحيح يعني كنيسة تعيشنا فيها كل ليلة، حاول توقف كده في وسط صفوف بني إسرائيل وتقترح على ربنا حل. تقترح على إيه؟ عليه إيه تفتكر؟ هنقول له إيه؟ غالبا تخيل يعني هنقول له فرعون. خلص على فرعون، خلص على فرعون، وهتبقى معجزة حلوة الناس هتسقف لك برضه. بس اسمع مني يعني، انا بقول لك اقتراح حلو يا رب. انت دلوقتي لو خدت فرعون الناس دي كلها هتقول يعني فعلا اله جبار. فربنا يقول لي لا. ليه يا رب؟ يقول لي عشان انا عندي طريقه ثانيه تناسب الكراسه والخلاص والفداء. طب انت عايز تعمل ايه؟ قال لازم تعدي في الميه. تجيب لنا مراكب يعني؟ قال لا، هتعدي في وسط الميه. ما هو اكيد اسطول يعدي الناس دي كلها، ما يجيب لهم مراكب منين؟ قال لا، انا هشق البحر. اللي هو ازاي يعني؟ قال انا عايزك تعدي في وسط البحر. اشمعنى يا رب في وسط البحر؟ قال لان قاع البحر ده طريق الموت. الارض اللي التي لم تشرق عليها شمس اشرقت الشمس عليها، وطريق غير مسلوكه مشوا عليها. انا عايزكم تمشوا في الطريق ده، وعايز اخلصكم من خلال الميه، علشان ده فيها رمز جاي بعد شوية كم سنة كده، وهاجي اقول للايه لتلاميذي عمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس. فلازم تعدي في وسط المية عشان ده امر الخلاص، وطريق الموت هو يصير طريق الحياة. فالمية تقف شمال ويمين وسحابة تظللهم، فيبقوا عاملين زي متغطسين جوه المية. عشان تبقوا مدفونين معه في المعمودية عشان كل الصورة تكتمل. فاحنا نقف نتفرج على القصة كده وننبهر ازاي كل التنازم ده بين كل النبوات والأحداث كله يشاور على نفس المعنى. مش بس كده، ده انا عايز اقول لك فرعون يدخل وراك في المية انما المية تقفل عليه عشان انت تطلع الناحية التانية تتمتع بالخلاص، لكن فرعون ينتهي في قاع المية. خلي بالك، مش معنى انك خرجت من البحر الاحمر انك خلاص وصلت ارض كنعان، انت لسه عندك مشوار في برية هذا العالم، البرية القاسية القحلة اللي هي صفراء جدباء مفيهاش خضرة ولا ماء. هنعمل فيها ايدي يا رب؟ قال هتشوف فيها ايدي، هأكلك المن اللي هو رمز الافخارستيا، هعتني بيك، سحابة هتضلل عليك وعمود نور هينور لك، شعوب هزحها من قدامك، لا عقارب ولا تعابين ولا امراض ولا اوبئة، هعولك وهعولك زي ارفعك كده على اجنحة النسور وادخل فيك بيك الارض التي تفيض لبنا وعسلا اللي هي ترمز الى اورشليم السمائية. يبقى اذا الهوس الاول ده اللي احنا بنصليه في التسبيحة بيحكي لنا قصة كنيسة هي بتوصلها، اصل الكنيسة شارحة للخلاص. فبتقول لي اوعى تفتكر انك هتخلص بمجرد انك يبقى لك كده ايمان بربنا بس، كويس ده جزء ضروري، لكن لازم كمان تعبر البحر الاحمر، ولازم لما تعبر هذا البحر الاحمر تختبر عمل الله في برية. مش معنى انك خرجت من البحر الاحمر انك خلصت، مش كل اللي تعمده هيخش السماء. واخدين بالكم من المعنى ده؟ لازم يجاهد ولازم يعيش في وصايا المسيح ولازم يشرب من الصخرة ولازم ياكل من المن ولازم يحط راسه تحت السحابة ولازم يمشي ورا العمود الى اخره. فالكنيسة شارحة للخلاص. بعدين لو دخلنا في السقطوكيات اللي هي بتشرح لنا قصة العذراء وتجسد بتاع المسيح من بطن العذراء، تجد بقى الاباء يعني يعملوا لنا ملحمة من التأملات، يجيبوا من العهد الجديد والقديم يربطوا بقى، يقول لك فاكر ادم الاول لما اوقع عليه ثبات ونام وبعدين ربنا اخذ من جنبه دولا وبنى حواء؟ واقول له فاكر. يقول لي انا عايز اقول لك بقى بقيه القصه. حواء الثانيه اللي هي مين بقى؟ العذراء مريم، اعطت كل عجينه البشريه لله. يبقى كانها بترد لادم الاول الجميل، هي اعطت ادم الثاني كل عجينه البشريه. فاكر سلم يعقوب اللي شفت المسيح، شاف المسيح نازل عليه، اهي سلم يعقوب بيبقى العذراء. ولا العليقه بتاعت موسى اللي النار ملتحمه فيها بس لم تحترق، ولا شروط هارون، ولا عصا هارون، ولا قسط المن، لان قسط المن ده زي علبه جواها المن اللي هو العذراء، زي الوعاء اللي احتوى جواه خير المحوى اللي هو ربنا يسوع له المجد. وتقعد تجيب لي بقى الشروحات دي الكنيسه تحطها كلها قدامي، اتاري قصص العهد القديم كتبت مثالا لنا زي ما قالوا فعلا ابائنا الرسل. فاحنا بنفك هذه الرموز من خلال شرح الكنيسه، كيف فهمت الكنيسه الخلاص وكيف شرحت الكنيسه الخلاص، لدرجه واحد من القديسين اظن اغسطينوس يقول لم يقنعني صوت الانجيل لو لم تشرحه الكنيسه، لم يقنعني صوت الانجيل لو لم تشرحه للكنيسه. وهنا في امر مهم، نفهم الخلاص ازاي لو ما فيش كنيسة؟ اختلفنا انا وانت على آية، زي بعض الطوائف لما نختلف على آية اقول له نرجع لايه؟ مين اللي يشرح؟ نرجع للكنيسة الاولى، يقول لي لا، نرجع لدماغي. اقول له طب ما احنا مختلفين على الآية دي، يعني ايه لما يبقى نختلف؟ لازم يبقى فيه ريفرنس، ايه الفورماليتيز، يعني ايه الحاجة اللي نرجع لها؟ الكنيسة. يقول لي لا، احنا نرجع كل واحد لفهمه الشخصي. وعلشان كده قالوا لا خلاص خارج الكنيسة. لازم تفهم الخلاص من خلال شرح الكنيسة ومن خلال توصيل الكنيسة لمعاني الخلاص اللي هي بترتبه، من خلال النصوص، من خلال المناسبات، من خلال الطقوس، من خلال الليتورجيات. أقسام القداس أو قطع القداس تشرح لي من أول يا الله العظيم الأبدي جبل الإنسان على غير فساد الموت دخل للعالم لكن أنت ما سبتناش تجسدت وتمأنست بعد ما كنت بتتعهدنا بالأنبياء وأخيرا أعطتنا هذا السر العظيم الذي للتقوى أن احنا نقدم ليه جسدك ودمك بخبز وخمر وبعدين أنت في اليوم ده أخذت على أيديك الاثنين خبز وخمر وبركت وشكرت وقسمت وأعطيت التلاميذ قلت لهم خذوا كل هذا هو جسدي وبعدين تيجي اللحظة اللي أبونا يقول فيها جسدي يرشم كده يقول هذا الخبز يجعله جسدا مقدسا بعدين في آخر القداس يقول القدسات للقدسين الحقيقة الرحلة دي كلها تشرح لي فعلا الخلاص والواحد أي فكرة غريبة يقدر يمسكها بسهولة يعني مجرد ان شعبنا القدسي البسيط اللي مش واخد اكليريكيات ولا معاهد لاهوتيه لما يقعد كده يحضر الحياه الكنسيه جاله مره واحده ست حكيت لي كده يعني ست بسيطه خالص مش عارفه قال لي جالي كده في البيت خدام طريقتهم غريبه في الصلاه ست ما تعرفش تميز صدقوني يعني المعلومات اللي عندنا اكتر معلومات اللي عندها بكتير بس هي بتقول لي كده حسب تعبيرها انا فتحت الشابونه حسيت في حاجه غريبه دي مش طريقتنا في الصلاه على طول السنسرز اشتغلت وحست ان في حاجه مش مظبوطه ليه اصل مش دي الطريقه اللي هي فهمت بيها الخلاص الكنيسه تشرح الخلاص الامر الثاني الكنيسه توصل الخلاص مش تشرحه بس اصل مش موضوع نظري ده انت لازم تشارك فيه مش كفايه انك تفهم الخلاص ينبغي ان تمارسه ينبغي ان يصل اليك هذا الخلاص ازاي عندنا اسرار نسميها اسرار موصله للخلاص اول سر قاله ربنا يسوع للتلاميذ اللي احنا قلناه دلوقتي متى 28-19 اذهبوا تلميذوا جميع الامم وعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس هذه المعموديه من خلالها الانسان بيصل اليه الخلاص وبينال الخلاص معمودية فيها غفران للخطايا معمودية فيها بنوة للمسيح معمودية فيها دفن وصلب وقيامة معمودية فيها حياة جديدة كل هذه المعاني بننالها في المعمودية الإيمان ضروري لكن كمان الآية تقول من آمن واعتمد خلص في مرقس 16-16 وفي يوحنا 3-3 تكلمنا عن معمودية وقال من لم يؤمن لم يولد من الماء والروح لا يقدر ان يرى ملكوت الله وفي بطرس الاولى 3 شرح لنا ازاي انه السلك والطوفان كان رمز للمعمودية وفي بولس الرسول يشرح لنا ان عبور البحر الاحمر زي ما كنا بنقوله ده كان رمز للمعمودية اذا ده مش تأمل انا جايبه من عندي انما ده شرح حتى الكتاب المقدس يشرح نفسه فقال لنا انه عبور البحر الاحمر كان اشاره للمعموديه والفلك كان اشاره للمعموديه فالاباء الرسل في العهد الجديد شرحوا لنا الحقيقه العهد القديم المعموديه توصل الخلاص طبعا المعموديه دي نحط معانا في نفس اليوم على طول الميرون لان السر مرتبط بيه ربنا بس الادم اللي اخطا كده وبعدين خرج بره الفردوس قال له يا ادم انا مش عايز اسيبك انا عايزك ترجع تاني لحضني قال له طب اعمل ايه يا رب قال له هديك وصايا تمشي عليها بعت لك مع موسى وصايا العشر ناموس امشي عليها قال له طب بس معلش يا رب يعني انا هكسر الوصيه بتاعتك ما اضمنش نفسي ما انا كسرت الوصيه اللي خدتها من فمك فانا بناخد من موسى هكسرها قال له طب اسمع هبعت لك كل شويه انبياء قال له تفتكر هسمع كلامهم ما انا هكسر كل ده قال له طب اسمع هجيبك بنفسي قال له يا رب هتبقى طبعا كبيرة جدا ويحصل لنا الشرف بس برضو ايه حتى لو انت جيت لعالمنا انا برضو هغلط قال له طب اسمع بقى اللي جاية ديت مهمة قوي انا هحط فيك روح القدوس علشان كده يقول هؤلاء هم ابناء الله الذين ينقادون بروح الله اصل ديت مش اوبشنال دي ضروره من قبل خلاصنا عشان ترجع السماء تاني انت تبت عشان تعرف ترجع تاني انت تحتاج الى هذا الجي بي اس اللي يوصلك بالسماء تاني فربنا حط فينا الأبدية، وضع الأبدية في قلوبهم. ليه؟ علشان من خلالها نبقى كونكتد على طول نوصل السماء مرة أخرى. فهي أمر ضروري ولازم للخلاص. عشان كده هذه الأسرار نسميها الأسرار اللازمة للخلاص، اللي هي المعمودية، ويليها على طول الايه؟ الميرون. برضو سر مرتبط بهم هو سر التوبة والاعتراف. ادم هساعدها او ذريته، يعني هيرد على ربنا يقول له ايه؟ برغم يعني انك عملت معايا كتير، وبرغم انك جيت لغايه عندي، وبرغم انك اديتني روحك القدوس، بس انا خذلان يا رب، وشي في الارض منك، برضو هغلط. روحك القدوس هيقويني وهيبكتني بس انا هطفي الروح وهقاوم الروح وهاحزن الروح وهغلط، لان انا ميال للخطا. اعمل ايه في ايه دي يا رب؟ يوم ربنا ابتسم لي كده يقول له ما تخافش، بس ابقى تعالى واعترف وتوب وبرضه هسامحك. ليه يا رب؟ عشان عايز تخش السماء. فعشان كده اقمت ليك في الكنيسه سر التوبه والاعتراف، ضروري من اجل خلاص. عشان كده الانسان اللي يتقدم للمعموديه ويعترف الاول قبل المعموديه. ولو تفتكروا اللي درسنا طقس المعموديه، او حضراتكم لما تيجي تحضروا معموديات تلاقوا ان في طقس اسمه جحد الشيطان، نقط نجحد الشيطان، بعدين نعترف بالمسيح. الطقس ده يسبق المعموديه، وكانه الطقس ده اشاره الى التوبه والاعتراف. تعترف ان الشيطان ده انت رفضه، وبتعترف بالمسيح، بعد كده يتقدم ان هو ينزل في جرن المعمودية. التوبة والاعتراف هو جحد للشيطان. احنا بنجحد الشيطان باكتر من طريقة في حياتنا. المرة الاولى اللي بنجحد فيها الشيطان هو يوم المعمودية. المرة التانية اللي بنجحد فيها الشيطان هو كل مرة يجي الشيطان يعرض علي عرض من عروضه وانا بنعمة المسيح ارفضه. ده جحد للشيطان. الامر الثالث انه لو حصل من اجل ضعفي وسقطت في الخطيه، اجري على اب اعترافي وافضح الشيطان واكشف الخطيه واكشف ضعفي. اهو ده جحد ايضا للشيطان. بجحد الشيطان كم مره؟ ثلاث مرات، مره في المعموديه، ومره في الجهاد، ومره في التوبه والاعتراف. وعلشان كده الثلاث اسرار دول مرتبطين ببعض، المعموديه، الميرون، التوبه والاعتراف. لما واحد بيغلط مش بنعيد له المعموديه تاني، خلاص مش محتاج يتعمد تاني، لكن محتاج يمارس سر توبه الاعتراف. زي بطرس لما قال للمسيح مش ممكن اسيبك تغسل رجلي ابدا، قال له ان لم اغسلك ليس لك معي نصيب، قال له طب اغسلني كلي، قال له لا، الذي قد اغتسل ليس له حاجه الا ان يغسل قدميه. انت خلاص اغتسلت وبقيت طاهر، لكن من اجل مشيك في الدنيا رجلك اتعفرت، فتعالى نغسل قدميك. الكنيسة تغسل أقدام البشرية كلها من خلال تقديم الغفران، من خلال سر التوبة والاعتراف. دي الأسرار اللازمة للخلاص، لكن يلزمها كمان السر الرابع والأخير اللي بنسميهم مجموعة دي على بعضها الأسرار اللازمة للخلاص. سر إيه بقى؟ سر الأسرار وتاج الأسرار وأعظم ما نملك هو سر التناول. بعد ما بتتعمد، بعد ما بتدهن بالميرون ويسكن فيك الروح القدس، بعد ما بتتنقب سر التوبة والاعتراف، تتقدم عشان تسمع النداء الحلو ده المفرح والمبهج والمخيف في نفس الوقت، اللي يقول القدسات للقدسين، الذي يقف امام الملائكة، الذي يشتهي ان يرون ولا يقدرون. احنا ننظر كل يوم على المسبح، جسد ودم عمانوئيل موضوع امامنا كل يوم. خبز الحي النازل من السماء. ادم من اجل اكله اضطرب من الفردوس، واكله جابت له الشر وجابت الخطيه وجابت الغم للمسكونه وللعالم كله. وادم الثاني جاء يقدم اكله جديده تعطي الحياه. اعطانا منين بقى؟ شجره الحياه اللي صرنا نقطف منها. ايه شجره الحياه دي؟ الصليب. وايه الثمره اللي عليها؟ المسيح. بقينا بنقطف من هذا الصليب المسيح الثمره اللي عليه ونحط على مذابحنا ونشبع كلنا ونفرح ان احنا ناخد اعظم سر عمر ما كان البشرية ممكن توصل بخيالها، ان ربنا ممكن يعطينا هذه العطية. تدينا جسدك ودمك يا رب يعني احنا نجلب تدخل جوانا نتحد بك وتتحد بينا في اعظم صورة اتحاد. جسدي مأكل حق ودمي مشرب حق، مش رمز ولا فكرة ولا ذكرى. اللي بيحصل على المسبح ده حقيقي. وتلاحظوا لما تخش كنيسة ببساطة، الكنيسة تحط لي المعنى ده، تحط فوق صليب، فوق خالص، فوق حامل الايقونات، تحت الصليب صورة الايه؟ العشاء الرباني، وتحت صورة العشاء الرباني المسبح. وكأنها بتقول لي اللي حصل على الصليب من 2000 سنة هو اللي حصل ليلتها في العشاء الرباني، هو اللي بيحصل النهاردة. قال لها طب ما نرتب الزمن، دي قبل دي بعدين دي، العشاء الرباني بعدين الصليب. بيقول لي لا، اصلا الصليب خارج دورة الزمن، خارج دورة الزمن. انت فاكر الصليب حدث حصل مرة وخلاص؟ الصليب لسه ممتد. وهذه المسامير التي مرت بين لحم وعظم المسيح لم تكن وسيلة فقط لتثبت المسيح في الصليب، انما هذه المسامير كانت زي ما تكون كاملة فايتة في عروق المسيح، تاخد من دمه، تملى كل الكؤوس على المذابح، وبعدين احنا نشرب ونحيا. وكأنه ايه، البشرية دي كلها كانت راكبة اتوبيس واحد وعمل حادثة، وكله بينزف وكل تعبان، نجيب مين يتبرع بالدم للناس دي كلها؟ محتاجين دم نقي، ومحتاجين دم كتير لا ينتهي، هو دم المسيح. جيب كل شهامة وكل حب فتح احضانه علشان يبذل من دمائه، وكأن كل قطر الدم كان بيسفكها المسيح كانت بتسحب من حياته البشرية، بينما بشريتنا تنتعش وتفوق. المسيح كان روحه بتتسحب علشان المسيح اللي فيه وبيموت على الصليب، بينما احنا كنا بننتعش وبنفوق. ما هو اللي عايز تموته تسفك دمه، واللي عايز تحييه تنقله دم. احنا بنعمل ايه في القداس؟ بننقل دم، دي شغلتنا في القداس، بناخد من دم المسيح ونستحيا نعيش. علشان كده ضرورة ايضا من اجل خلاصنا الكنيسة توصل الخلاص من خلال السر ده. قول لي بقى يعني يعمل ايه تاني ربنا؟ اذا كان قال لي هاخدك اغسلك من خطاياك القديمة والجديدة في سر المعمودية، وهحط فيك روحي عشان ما تغلطش تاني، ولو غلطت هقبل توبتك، ولما تتوب هتحد بيك، عايز ايه تاني؟ في اعظم من كده؟ الكنيسة توصل الخلاص من خلال هذه الاسرار. يبقى نمرة واحد، الكنيسة تشرح الخلاص من خلال طقوسها وليتورجياتها. نمرة اتنين، الكنيسة توصل الخلاص من خلال الاسرار اللازمة للخلاص، اللي هم ايه؟ نقولهم تاني مع بعض. واحد، المعمودية. اتنين، الميلون. ثلاثة، التوبة والاعتراف. اربعة، الافخارستيا والتمام. نمرة ثلاثة، قلنا بقى ان الكنيسة تعمل ايه؟ تكرز بالخلاص. عندنا اسرار تانية نسميها اسرار الكرازة للخلاص. يعني ايه اسرار الكرازة؟ دي اسرار تساعد في الكرازة. فعندنا مثلا سر الكهنوت. الكاهن هو الخادم، والكاهن بياخد توكيل من الاسقف ان يمارس الاسرار، والخادم بياخد توكيل من الكاهن ان يعلم وان يخدم. فكلمة كهنوت مش قصدي بيها بس الكهنوت اللي هو اللي ربنا اختار بعض الناس من اجل ان هم يقيموا الاسرار، لكن قصدي الخدمة في الكنيسة اكتر، يعني نعممها. طبعا معنى الكهنوت الخاص موجود ومحفوظ، اللي هو ابونا اللي ربنا اختاره من اجل ان يقيم الاسرار. لكن عايز اقول من خلال هذا الكهنوت في هيراركي يطلع بقى، في خادم وامناء خدمة ومخدومين ونظام واجتماعات ومدارس احد وشباب. يبدو انه المنظومة دي كلها كانت في فكر ربنا وفي فكر الكنيسة. حتى بص في سفر الاعمال تلاقي كان في المنظومة دي، كان في الاسقف وكان في الكاهن وكان في الشمامسة وكان في الشماسات وكان في الاجتماعات وكان في اللي بيخدم وفي اللي بيعلم وفي اللي بيصلي وفي اللي بيشفي وفي مواهب. اذا كان في منظومة متكاملة. فاحنا من خلال كلمة الكهنوت عايز احط بين قوسين منظومة الخدمة، دي الاسرار بقى اللي ايه اللي تكرز اسرار الكراز. او ربنا وضع هذه النظم من اجل الكراز. شغلتنا نكرز، شغلتنا نخدم، شغلتنا نكون مستعدين لمجاوبة كل من يسألنا عن سبب الخلاص الذي فينا. عشان كده عايز اقول لكم حاجة موجودة في الدسقلية وفي تعليم الاباء الرسل وفي قوانين الاباء الرسل. عارفين دسقلية؟ دسقلية دي اللي هي ايه؟ تعليم الاباء الرسل. اما ايه قوانين الاباء الرسل؟ دي الدداخل في الدسقلية وفي الدداخل. لازم نبقى سامعين الكلمات دي او عارفينها على الاقل. الدداخل هي القوانين، الدسقلية هي التعاليم. قوانين يعني المادة الاولى والمادة الثانية والعقوبات واللي ما يعملش يحصل له. التعاليم يعني ينبغي ان الناس لما تروح الكنيسة تبقى مصلية كويس ومصالحة بعض، يغلب عليها الطبع الوعظي الروحي يعني. سواء في الدسقلية او في الدداخل الاباء الرسل اوصوا الكهنة والخدام ان هم يعلموا. وصية ضرورة عملك الجوب ديسكريبشن بتاعتك انك تعلم. ده اكتر من كده، ده قالوا ان الكاهن اللي يمتنع عن التعليم يقطع. يعني كاهن قال انا مش عايز اوعظ، مش عايز اعلم، ما ينفعش، شغلتك تعلم. سيبك من الكاهن عشان مش ده الموضوع، انا عايز بقى اخرج بالفكره للعوام، عايزين نعممها. يبقى مين كمان شغلته يعلم؟ الشعب كله. عبيدك يا رب خدام هذا اليوم، الاكليروس والشمامسه وكل الشعب وضعت. اذا انتوا ايه؟ شئت ام لم تشئ، طالما انت خريج جرم المعموديه تبقى خادم. حلو اعداد خدام وحلو الدورات اللي بتتعمل، بس طالما انت اتخرجت من جرم المعموديه وقفت معانا في القداس قلت نسبحك نباركك نخدمك، بقيت خلاص بتخدم. وتعهدت وقلت امين امين بموتك يا رب نبشر، خلاص يعني انت كده ولا كده. ويل لي ان كنت لا ابشر اذ الضروره موضوع علي، زي ما قال بولس الرسول. شغلتنا نخدم. عشان كده دي اسرار كارثة الخدمة امتداد لهذا السر، سر الكهنوت. نكون مستعدين لمجاوبة كل من يسألنا عن سبب الرجاء الذي فينا بوداعة وخوف. يعني لازم تكون مستعد انك تجاوب. كلمة مجاوبة مش جاية في الاصل اليوناني بتاعها انسلينج يعني، او يعني تقول اجابة كده، لا جاية بمعنى apologetics يعني فيها نوع من انواع الحجة، تحاج يعني، مش بس كلمة، مش معلومة تقولها وخلاص، ده انت لازم يكون عندك معرفة وفهم. وبالتالي الخادم شغلته انه يفضل في تلميذ طول عمره. ينبغي ان يبقى المعلم تلميذ، ينبغي ان هو يبقى مشغول بالمعلم نفسه لانه مسؤول عن التعليم. مش بس حضرنا دورة وخدمة كلمتين، دي مجرد قشور او مجرد مقدمات، انما انا لازم اقرأ ولازم اسمع ولازم ابحث ولازم ادور ولازم اتعلم ولازم ابني نفسي ولازم وقتي ما يضيعش، لان انا مسؤول من حاجة خطيرة، مسؤول عن التعليم. طب ازاي هبقى خادم وجيت وكده التحقت بكرسي الكرازة وعايز اخدم بقى؟ ها هتعمل ايه؟ هكلم الناس عن ربنا بقى. طب هتقول لهم ايه؟ هقول لهم كلمتين حلوين من عندي. لا تقول لهمش كلمتين من عندك، شوف ربنا عايز يقول ايه. عرفت انجيله؟ عارف مين باروخ؟ عارف مين محاميا؟ عارف مين حجاج؟ عارف مين عموس؟ عارف مين؟ لازم اعرف العهد القديم والجديد، عارف قصة العهد القديم، اي حدث في بالي، عارف اسرار الكنيسة، عارف قوانين الكنيسة، عارف تاريخ الكنيسة. وانا ينفعش اخدم غير لو عارف كل ده؟ لا، ممكن تبقى عارف مقدمات وتبدأ تخدم بس على شرط وعلى وعد، انك تعمل ايه؟ تفضل تبني نفسك وتستزيد في المعرفة. لما ربنا دخل الهيكل دفع اليه السفر ليقرأ، فتح السفر وقرأ ربنا يسوع. بعدين في آية كده اعتراضية يقولها ايه بقى؟ بس فكر فيها. قال ثم بعد ما قرأ يعني طوى السفر وسلمه للخادم. ايه رايك في الايه دي؟ تفهمها زي ما انا فهمتها؟ المسيح عمل ايه؟ قفل الانجيل بعد ما قرا وسلمه للخادم. ليس عبثا ذكرت هذه العباره. معناها ايه سلمه للخادم؟ كان المسيح بيأتمنه على الانجيل، انت مسؤول عن هذا الانجيل. عشان كده بولس الرسول يقول حسبني امينا، استأمني على الانجيل، ربنا دور واختار المجموعة دي قال الناس دي هتخدمني، فانت مسؤول عن كلمة الله. عشان كده لازم توصل هذه الكلمة بنقاوة، لازم يكون لها معرفة وانشغال وسعي وعمل دؤوب علشان اعرف اشبع بكلمة ربنا واوصلها لكل انسان. فانت مسؤول عن التعليم من خلال الخدمة اللي هي امتداد لسر الكهنوت. برضو من الاسرار الكارثة سر الزيجة. تقول لي طب ايه علاقة الزيجة بالكرازة؟ اقول لك لا، بص كده، الاسرة هي اليونت اللي بتتكون منها الكنيسة. يعني الكنيسة عبارة عن مجموعة من الاسر، فالاسرة هي الوحدة اللي بتكون الكنيسة، وعلشان كده سر الزيجة بتكون وحدة جوه الكنيسة، فبيبقى بنيان للكنيسة اكتر وثبات للكنيسة اكتر. وعشان كده الاسرة هي مصنع القديسين. ما الاسرة دي بتتكون بعد شوية يجيبوا لنا بيبي نعمده، وبعدين لما يدخل في عضوية المسيح وفي عضوية الكنيسة يكبر ويشبع بالاسرار، ويجي اليوم اللي يقف قدام الهيكل ويجيب معاه عروسته ونكلله، وبعدين يجيب بيبي تاني، وبقى كل القديسين دول الكنيسة عمالة تصدر قديسين للسماء. فده اتساع الكنيسة وانتشار الكنيسة من خلال سر الزيجة. عشان كده سر الزيجة سر الكرازة. والكنيسة تقصد تقول لي في بيتك خليك كارز، في بيتك خليك كارز. جيد جدا ان احنا نبقى مشغولين بالكرازة على مستوى العالم، لكن الاهم ان اكون مشغول بالكرازة على مستوى بيتي. اكرز لشريك حياتك، ولا اقول لك قبل ما تكرز لشريك حياتك اكرز لنفسك. يا ليتني يعني اهتم ان انا اوصل هذه الكرازة لشخصي الاول، وبعدين اوصلها لاقرب الناس ليا، اوصلها لولادي. ويوم الاثنين لبسوا العريس البرنس بتاع الكهنوت عشان يقولوا له انت ايه؟ كاهن. مسؤول عن ايه في البيت؟ مسؤول عن التعليم، مسؤول عن الصلاة. تخيل ابونا وبعدين ما بيصليش، طب ما انت عملوك كهن ليه؟ مش شغلتك تعلم. مش بس انت اللي تعلم، وزوجتك كمان. في سفر الامثال اصحاح 30 يقول ازاي هي المرأة الفضولة دي مشغولة انها تعلم بناتها الفريضة، ومشغولة انها توصل وصية ربنا لكل اولادها، سهرانة على تعليمهم، وسهرانة على انها تثبتهم في طريق المسيح. اقول لكم قصة تبين ازاي الاسرة كرازة. في روسيا في الاتحاد السوفيتي وقت الثورة الشيوعية كان اللي يمسكوا في بيته انجيل تعتبر تهمة سياسية، يعني توجي بحياته. يعني الرجالة والشباب مات منهم ألوف بل يمكن ملايين تحت مسمى اي دين وخاصة المسيحية. اغلقت جميع الكنائس، رفضوا ان يبقى في اي حد بيعلم باسم ربنا. كلمة ربنا اعتبروها تهمة سياسية هترجع البلد لورا. فاللي يقول ربنا ده مش بيحب الاتحاد السوفيتي. طب هنعمل ايه؟ نقفل كل الكنائس. مين بقى ملوش في السياسة وملوش في الجو ده؟ ستات العواجيز، الجدات، يعني الامهات الكبار والجدات. بقت تصحى بدري، تتمشى، تروح الكنيسة، تحضر القداس، تقرأ الانجيل. وهم سابوهم، قالوا شوية ستات عواجيز دول هيعملوا ايه يعني؟ الحقيقة عملوا كتير قوي. لما سقطت بقى روسيا الاتحاد السوفيتي يعني، وسقطت الثورة الشيوعية وفتحت الكنائس مرة أخرى، بس لقوا الأجيال اللي طالعة كلها ثابتة جدا في الإيمان. خلي بالكم روسيا دول أرثوذكس وإيمانهم قوي يعني. رجعوا ملوا الكنائس ورجعوا عمروا الكنائس. إيه اللي حصل؟ قالوا الأطفال الصغيرين في البيوت كانوا يتلموا حوالين تيتا ولا جده ويسمعوا يعلموهم الإيمان، ولا قنوهم الايمان، وربعوهم هذا اللبن النقي الحي، لبن الايمان. فالعيال دي طلعت صحتها قوية جدا روحيا. اصلي من اجل شفائه، والكنيسة تقيم له سر معين اسمه سر مسحة المرض. وبعدين لانه مش بس جسد مقدس، لان الكنيسة ام، فتهتم بكل انسان وتهتم بكل الانسان. تهتم بكل انسان، كل انسان، وتهتم بكل الانسان على بعضه، كل احتياجاته. فشنو مشهة المرضى؟ امتداده هو اي خدمة يعني اجتماعية او مادية بتقدم لشعب الكنيسة، لانه ممكن يكون الانسان مش مريض اجتماعيا، مش مريض جسديا، لكن ممكن يكون عنده احتياج تاني، احتياج مادي. في واحد مش لاقي شغل، وفي واحد عنده ازمة انه يساعد ولاده، وفي ناس جعانة مش لاقي تاكل. اذا لما بنعمل الخدمة المادية او الخدمة الجسدية بامتداد لسر من اسرار الكنيسة، هو سر ايه؟ مسحة المرض. فعشان كده احنا برضو في الكرازة الفكر ده في بالنا، لان احنا مايند بقى باسرار الكنيسة. فانا عارف لما اكلم واحد عن المسيح اقول له الحياة الابدية والمسيح والعشرة والتقديس والتبرير والروح القدس هيسكن فيك، هيقول لي كلامك حلو قوي بس انا بموت من جوع. مفيش اقول له بس امن امن بس خليك كده مؤمن وسيبك من الامور الجسدية، لا، هو يختار ايضا ان انا اخدمه ايه؟ جسديا، ده انا اشبعه الاول. ما كانتش الكنيسة في اول عصرها اقامت رتبة الشماسية من اجل خدمة الموائد، شغلتهم يأكلوا الناس، جابوهم مملوئين من كل حكمة ومملوئين من الروح القدس عشان يفرقوا الاكل على الناس. اصلا خدمة، خدمة مهمة جدا انك تشبع الناس، لان احتياجاتها ديت ضرورية. بولس الرسول اتشغل بالجمع بتاع التبرعات علشان اورشليم، والفلوس كانت عند اقدام الرسل، وكان كل واحد يجيب فلوس يحطها عند رجلين الرسل عشان يعطي لكل واحد، فمن ناحية واحد بيعطي وبينال نعمة وبركة العطاء، ومن ناحية ايضا واحد بيشكر وبيرفع المجد لربنا، والكنيسة تقوى وتعتز وتنمو وتثبت من خلال عمل المحبة. فسر مسحة المرضى هو تعبير محبة، هو تعبير أمومة الكنيسة لكل أفراد شعبها، وهو تعبير عن أن الكنيسة مشغولة بالاحتياجات الجسدية مش بس الاحتياجات الروحية. وعشان كده أنا أتصور أن هذا السر هو سر كرازي، لأن امتداد كرازة. أراجع اللي احنا قلناه، الكنيسة تشرح الخلاص من خلال النصوص والطقوس والليتورجيات والممارسات والأعياد والمناسبات والتسبحة، والنصوص الليتورجية في حد ذاتها هي شارحة للخلاص، فهمنا التجسد وفهمنا الفداء من خلالها. الكنيسة توصل الخلاص، مش بس كفاية انك تفهمه لكن لازم تمارسه. فتيجي تتعمد، وبعد ما تتعمد تديهم بالميرون عشان روح ربنا يثبت فيك، وتتناول جسد ودمه، وبعدين حتى لو غلطت تيجي تتوب وتعترف، يبقى دول بنسميهم الاسرار الايه؟ اللازمة للخلاص. كلهم يعني مفيش حد يخش السماء ان كانش يمارس الاسرار دي بحسب انجيلنا بحسب كتاب مقدس محدد. اخيرا بقى الاسرار الكارزة، او الكنيسة تكرز بالخلاص من خلال سر الكهنوت اللي امتداده سر الخدمة، او امتداده الخدمة ونظام الخدمة في الكنيسة. سر الزيجة اللي هو الوحدة اللي بتكون الكنيسة، اللي التعليم بيبقى في الاسرة والايمان بيحتفظ في البيوت. عشان كده فكرة مدارس الاحد دي ما بقالهاش 200 سنة، انما قبل كده كانت الناس بتستلم الايمان فين؟ في البيت. جدودنا ممكن يكون ما خدوش اللي احنا اخدناه. النهاردة الكنيسة مليانة اجتماعات لكل الفئات، لكن ده ما يلغيش ابدا دور الايه؟ دور البيت ودور الاسرة. اخيرا سر مسحة المرضى امتداده ايضا هو خدمة الانسان وخدمة كل احتياجات الانسان. ده علم الاكليسيولوجي اللي هو موصل للخلاص، اللي بيوصل لنا السيتريولوجي اللي هو الخلاص اللي نولناه من خلال تبديل ربنا ومن خلال محبته ومن خلال رعايته وحفظه لنا. ربنا يدينا نعمة وبركة نتمتع بالكنيسة ونفهم الكنيسة ونعيش الكنيسة ونمارسها، ونبقى كمان موصلين جيدين للكنيسة دي في كل مكان. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.